بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب أن من مثل بعبده عتق عليه. السلام عليكم. أن من مثل بعبده عتق عليه. قال عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن زنباع أبا روح وجد غلام أن زنباع أبا روح وجد غلاما له مع جارية له، فجدع أنفه وجبه، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما حملك على هذا؟ قال: كان من أمره كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اذهب فأنت حر. فقال: يا رسول الله، فمولى من أنا؟ فقال: مولى الله ورسوله. فأوصى به المسلمين. فلما قبض جاء إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه فقال: وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: نعم. تجري عليك النفقة. قال: وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: نعم. فقال: نعم، تجري عليك النفقة وعلى عيالك. فأجراها عليه حتى قبض. فلما استخلف عمر رضي الله تعالى عنه جاءه فقال: وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: نعم. أين تريد؟ قال: مصر. قال: فكتب عمر رضي الله تعالى عنه إلى صاحب مصر أن يعطيه أرضا يأكلها. قال: رواه أحمد. وفي رواية أبي حمزة الصيرفي قال: قال حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صارخا، فقال له: ما لك؟ فقال: سيدي رآني أقبل جارية الله، فجب مذاكيري. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: علي بالرجل. فطلب فلم يقدر عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فأنت حر. قال: رواه أبو داود وابن ماجه. وزاد قال: على من نصرتي يا رسول الله؟ قال: تقول: أرأيت إن استرقني مولاي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: على كل مؤمن أو مسلم. قال: وروي أن رجلا أقعد أمة له في مقلى، وروي أن رجلا أقعد أمة له في مقلى حار، فاحترق عجزها. وقيل: وروي أن رجلا أقعد أمة له في مقلى حار، فأحرق عجزها، فأعتقها عمر رضي الله تعالى عنه. وأوجعه ضربا. قال حكاه أحمد في رواية ابن منصور قال وكذلك أقول. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد لنا ما يتعلق بمسائل العتق، وكنا قد درسنا في الدرس الماضي مسألة من وقع في نصيبه ومن ملك ذا رحم محرم، فما الحكم؟ الجواب أنه يعتق، لأن الإنسان لا يملك ذوي الرحم. والذين ذهبوا إلى هذا الحكم استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم محرم فهو حر، لكن اختلفوا في تحديد هذا الرحم المحرم، أو اختلفوا في تحديد ذي الرحم المحرم، فمنهم من حصره في الأبوين الأب والأم، ومنهم من عداه إلى الأولاد، ولم يتجاوزوا ذلك، يعني لم يتجاوزوه إلى الإخوة ولا إلى الأعمام ولا إلى الأخوال، مع أن هؤلاء من ذوي الرحم المحرم. وعلّوا ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يجازي الإنسان أبويه إلا إذا وجدهما في الرق واعتقهما. واستدلوا أيضا بما في حديث الباب من أن النبي عليه الصلاة والسلام وعليا وسائر بني عبد المطلب ممن كان في غزوة بدر، فإنه في غزوة بدر أسر العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، والأسر يقتضي ضرب الرق، لأن بالأسر يصبح هؤلاء أرقاء ولا يعني يخلصون من الرق إلا بالفداء، بأن يشتري الإنسان نفسه. قالوا فطلب بعض الأنصار ممن هم أخوال جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب، طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يترك لهم شيئا يفتدون به العباس، واعتبروا العباس ابن أخت لهم، لأن هو ابن أخت أبيهم أبي العباس، جد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي العباس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن بذلك، كما أن العباس لم يترك ولم يستثنى من الفداء لوجود النبي عليه الصلاة والسلام ولوجود علي بن أبي طالب، لأنهما ابن أخي العباس، وكذلك لم يترك لوجود حمزة رضي الله تعالى عنه، لأن حمزة أخ للعباس. فخرج أهل العلم هذه المسألة على أن ذي الرحم المحرم يعتق إذا ملكه محرمه ملكا خاصا، أما إذا كان ضمن الملك العام فإن هذا لا أثر له، ولذلك لم يستثنى العباس من مسألة الفداء. وذكرت في أول الدرس أنهم اختلفوا في من يعتق، فأجمعوا على أن الوالدين والأبناء، يعني الابن وابن الابن، وهكذا الأب والجد والأم والجدة، لأن الإنسان لا يملك أصوله ولا فروعه، واختلفوا في مسألة الإخوة وبقية الأقارب، فذهب بعض أهل العلم إلى أن هؤلاء يمكن للإنسان أن يملكهم، ولذلك إذا ملكوا واسترقوا لا يعتقوا بمجرد أن ملكهم ذو رحم محرم. وأيضا تكلمنا في مسألة وهي متى يعتق المحرم إذا ملكه محرمه، هل يعتق بمجرد الملك أو لا بد من النطق بصيغة الملك؟ هذه مسألة محل خلاف، والذي عليه أكثر أهل العلم أنه لا بد من النطق بلفظ الحرية بالعتق، ومنهم من ذهب إلى أنه يعتق بمجرد الملك حيث لا يسري الملك عليه. وهذا الرأي له وجاهته، واستدل أصحابه بأن أم الولد هي ملك لسيدها الذي استولدها، تبقى في ملكه أمة خاصة، نعم لا يجوز بيعها ولا تجوز هبتها حرصا على حرية ولدها وعلى حريتها تبعا لولدها. هذه أم الولد بمجرد ما يموت السيد تعتق من رأس المال، تكون حرة. ولذلك ذهب من ذهب إلى أنها تعتق بدون حاجة إلى استخدام لفظ العتق، بل بمجرد ما يدخل الشخص في ملك السيد يصبح حرا. وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على قوله قال ابن الأثير الذي ذهب إليه أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه وأحمد رحمهم الله، أن من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، يعني أصبح حرا، عتق عليه ذكرا كان أو أنثى، وجعلوا هذا الحكم عام ولا يقتصر على الأبوين. وذهب الشافعي وغيره من الأئمة والصحابة من الأئمة رحمهم الله والشفاء والصحابة رضوان الله عليهم والتابعين إلى أنه يعتق عليه الأولاد والآباء والأمهات، يعني الأصل والفرع، أما من دونهم من الحواشي فلا، ولا يعتق عليه غيرهم من قرابته. قال وذهب مالك رحمه الله إلى أنه يعتق عليه الولد والوالد والإخوة ولا يعتق غيرهم. قال البيهقي وافقنا أبو حنيفة رحمه الله في بني الأعمام أنهم لا يعتقون بحق الملك. قال واستدل الشافعي ومن وافقه بأن غير الوالدين والأولاد قرابة لا يتعلق بها رد الشهادة ولا تجب بها النفقة مع اختلاف الدين، كأنه يعلل لماذا قصروا العتق على الأبوين والأولاد. قالوا لأن هؤلاء وإن كانوا يعني ذوي الأرحام أولاد العم وبقية القرابة، وإن كانوا أقرباء لكن يقول لا تلزمهم تلزم النفقة، تلزم القريب نفقتهم، ولا يمنعون من الشهادة لقريبهم أو الشهادة عليه، فكان هذا موجبا ومبررا لأنه لا يعتقون عليه بمجرد الملك. هذا ما قصده بقوله ولا تجب بها النفقة. قال: واستدل الشافعي ومن وافقه بأن غير الوالدين والأولاد قرابة لا يتعلق بها رد الشهادة ولا تجب بها النفقة مع اختلاف الدين، فأشبه قرابة ابن العم، وبأنه لا يعصبه فلا يعتق عليه بالقرابة كابن العم، وبأنه لو استحق العتق عليه بالقرابة لمنع من بيعه إذا اشتراه وهو مكاتب كالوالد والولد. هذه كلها يعني أقيسة كما قال، أرادوا بها مواجهة النص ورد الخبر والتفريق بين الوالدين والأولاد وسائر القرابة. يقول رحمه الله: ولا يخفى أن نصب مثل هذه الأقيسة في مقابلة حديث سمرة، وهو أن من ملك ذا رحم محرم عتق عليه أو فهو حر، ولا يخفى أن نصب مثل هذه الأقيسة في مقابلة حديث سمرة وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم مما لا يلتفت إليه أو مما لا يلتفت إليه منصف، لأنه لا قياس في مقابلة النص، وما دام النص جاء قد جاء بعتق كل ذي رحم محرم فينبغي أن يبقى على عمومه إلا إذا قام ما يخصصه ولا مخصص هنا. وهذه الأقيسة التي ذكرها يرى الشارح أنها لا تقوى على تخصيص هذا النص العام. قال: والاعتذار عنهما، يعني عن حديث سمرة وعن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بما فيهما من المقال المتقدم ساقط، لأنهما يتعاضدان فيصلحان للاحتجاج، يعني كأنه يريد أن يقول أن حديث الباب حجة ولا تسقط بما جاء فيهما من تكلم، لأن ما تكلم فيه ليس بثابت. قال: وحكى في الفتح عن داود الظاهري أنه لا يعتق أحد على أحد. وكأنه رحمه الله أورد هذه المقالة في آخر الموضوع إشارة إلى أن هذا مما لا يلتفت له، حيث إن قول داود معارض لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قوله لابن أختنا: قال بالمثنات من فوق أختنا، لا أخينا يعني، والمراد أنهم أخوال أبيه عبد المطلب، فإن أم العباس هي نتيلة، فإن أم العباس يعني ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه هي نتيلة، قال بالنون والفوقية مصغرا، بنت جنان بالجيم والنون، وليست من الأنصار حتى يكونوا أخواله. ما ثبت عنده الحديث؟ أي حديث؟ فين؟ أي حديث للعباس؟
مع الأنصار. هذا يتكلم عن صرف النظر عن حديث
ثمرة. هو الآن يتكلم عن لأنه حديث العباس هذا مما يستدل به داود الظاهري، لأن النبي ما أعتق العباس بسبب القرابة، ولأن حديث بل فداه. وأما حديث سمرة هو الصريح، وأنت تعرف أن الظاهرية لا يقولون لا يحتجون بأقوال الصحابة، ولذلك لم يثبت عنده شيء. والأصل على أنه لا يثبت الحكم إذا لم يرد فيه الدليل، ولذلك قال لا يعتق أحد على أحد، يعني لو أن إنسانا ملك أباه يبقى أبوه في ملكه، ولو أنه ملك ابنه يبقى ابنه في ملكه، لا يعتق بمجرد انتقال الملكية إلى القراب بواسطة القرابة. هذا ما نقله عن داود. ولما كان هذا الرأي يعني رأي شاذ، رأي خالف جميع الأقوال، لذلك ذكره في آخر الكلام دون أن يعلق عليه. يقول إذا اختلفوا في الدين، هذا الذي نحن نتكلم فيه، لأن الإنسان إذا ملك أباه وهو كافر لا يملكه، يعتق عليه، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نصاحبهم في الدنيا معروفة، ومن المصاحبة في الدنيا معروفا أنك لا تملك أباك. فإذا كان الواحد منهم مسلم فمن باب إيه؟ فمن باب أولى. قال وإنما أرادوا بذلك أن أم عبد المطلب منهم، لأنها سلمى بنت عمرو بن أحيحة قال بمهملتين مصغرا، وهي من بني النجار، هي التي ولدت عبد المطلب، وعبد المطلب ولد العباس. فهؤلاء لما قالوا ابن أختنا أرادوا جدته. ومثله ما وقع في حديث الهجرة أنه صلى الله عليه وسلم نزل على أخواله من بني النجار، يعني نزل عليهم ضيفا مع أنهم ليسوا أخواله وإنما هم أخوال جده عبد المطلب، أو أخوال أبي أخوال جده، لأن عبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة نزل على أخوال جده أو أخوال أبيه عبد المطلب. قال وقد استدل بحديث أنس هذا، أو استدل بحديث أنس هذا من قال إنه لا يعتق ذو الرحم على رحمه، حيث إن العباس لم يعتق على النبي عليه الصلاة والسلام وعلي وحمزة. قال وقد ترجم عليه البخاري فقال باب إذا أسر أخ الرجل أو عمه هل يفادى، هكذا عندكم ولا بالقاف؟ ها يفادى ولا يقادى؟ بالفاء. فين كتابك انت؟ ها بالفاء. هل يفادى يعني هل يطلب فداؤه؟ لانه انا النسخة اللي عندي بالقاف. قال في الفتح قيل انه اشار بهذه الترجمة الى تضعيف ما ورد في من ملك ذا رحم محرم، فكأنه ضعف رواية الرواية الاولى التي هي رواية ابي رواية الحسن عن سمرة. ثم قال رحمه الله باب أن من مثل بعبده عتق عليه. نعم، قوله عتق، عتق العبد عليه، يقال عتق العبد الفعل مبني للمعلوم. باب أن من مثل، ومعنى مثل هنا المراد بالتمثيل يعني المراد به الإيذاء الشديد الذي يترك أثرا ويترك مثلة، كأن يقطع منه طرفا أو كأن يحرقه بالنار أو كأن يعطي يضربه إلى أن يعطل فيه عضوا، هذا المراد بالتمثيل، أن من مثل بعبده الذي يملكه عتق عليه، أي عتق العبد على سيده بسبب ذلك التمثيل. قال عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهما، وهنا سمى جده عبد الله بن عمرو يعني ابن العاص رضي الله تعالى عنهما، أن زنباعا أبا روح وجد غلاما له مع جارية له يعني في حالة مريبة، وهذا ذنب ارتكبه العبد، والله سبحانه وتعالى بين لنا أن العبد إذا ارتكب موبقة الزنا فإن سيده يقيم عليه الحد، هكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب، ومعنى لا يثرب يعني لا يؤذيها بالشتم وباللعن وبالرمي، كل ما رآها وصفها بالزنا هذا لا يجوز، لأنه إذا أقام عليها الحد، الحد في حقها تطهير، وهكذا الحد في حق من ارتكبه تطهير، وإذا أقيم الحد فلا يجوز له أن يعير بذنبه، ومن عيره بذنبه يعتبر قاذف يستوجب حد القذف. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطى للسيد حقا في أن يقيم الحد ولا يتجاوز الحد، فإن تجاوز الحد يكون قد ظلم، وهذا الظلم يستوجب أن يعتق العبد وأن يخرج من ملكه، لأنه بظلمه تعدى على العبد وتجاوز الحد الذي أعطي له. ولذلك قال إن زنباعا أبا روح وجد غلاما له مع جارية الله، يعني في وضع مريب، فجدع أنفه وجب، ومعنى جدع أنفه يعني قطع أنفه عقوبة للعبد، وزيادة على ذلك أنه جبه، ومعنى جبه يعني قطع عضو التناسل منه، قطع كما جاء في الرواية الصريحة قطع مذاكيره، فجعله مجبوبا بحيث لا يتمكن من معاشرة النساء. قال فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني جاء العبد إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو سيده من هذا الفعل، فقال من فعل هذا بك، يعني من الذي فعل بك هذه الفعلة، جبه وجدع أنفه، قال زنباع، يعني أي الذي فعل ذلك سيده زنباع، قال فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم أي دعا زنباعا. قال ما حملك على هذا؟ أي لماذا فعلت بالعبد هذه الفعلة؟ فقال كان من أمره كذا وكذا، يعني أنه اعتدى على جارية من الجواري فأتاها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي للعبد اذهب فأنت حر، أي اعتقه على إيه؟ على سيده لما فعله. فقال يا رسول الله هذا العبد، يعني يسأل لما اعتقه النبي عليه الصلاة والسلام، سأل النبي عن حاله، طيب الآن أنا ولاي لمن؟ أنتسب لمن؟ لا أزال تبعا لسيدي ولا استقللت عنه؟ فقال له عليه الصلاة والسلام مطمئنا، قال فمولى من أنا؟ قال مولى الله ورسوله، لأن الذي اعتقه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر من الله تعالى حيث ظلمه سيده. قال فأوصى به المسلمين، أي إن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى به المسلمين به خير، لأنه عبد ما كان عنده مهنة، وجدعه للأنف ربما أثر فيه وعطله ومنعه من العمل، فيحتاج إلى من يعينه ومن يساعده، ولذلك طلب من المسلمين أن يستوصوا به خيرا. قال فلما استخلف قال فلما قبض، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وانتقل إلى الرفيق الأعلى، جاء أي العبد هذا المولى إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وقد عرفه أبو بكر ولذلك وصفه بهذه الصفة، فقال وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فقال نعم، أي فلما عرفه أراد أن يؤكد له أنه سيعمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم في حقه، فقال له نعم تجري عليك النفقة وعلى عيالك، تجري، نعم تجري عليك النفقة وعلى عيالك، وكأن هذا إقرار منه صلى الله منه رضي الله عنه، وتأكيد لوصية النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا عندكم في النسخة نجري ولا تجري؟ ها؟ أه؟ يعني اطمئن، نحن سنصر نعطيك مال ونعطي لأولادك. والمراد بالعيال هنا إما لأن هذا العبد كان عنده أولاد قبل أن يجب فاستمروا معه، أو أنه جب لكن الجب لم يكن يعني مستأصلا فبقي له شيء، ها؟ بقي له شيء ينجب به، ولذلك كان له أولاد، هؤلاء الأولاد قال له نجري عليك وعلى عيالك، لأنه من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وموالي رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم حكم بني هاشم أنه لا يأخذون من الصدقة وإنما يعطون من إيه؟ من بيت مال المسلمين، ولذلك قال له نجري عليك أو تجري عليك وعلى أولادك. قال النفقة فأجراها عليه، أي فاستمر أن أبو بكر رضي الله عنه يعطي هذا المولى من أموال بيت المسلمين أو من الخمس إلى أن توفي أبو بكر رضي الله عنه. قال فلما استخلف عمر أو فلما استخلف عمر رضي الله تعالى عنه أي صار خليفة بعد أبي بكر جاءه يعني هذا المولى جاء إلى عمر رضي الله عنه فقال وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال نعم. قال أين تريد؟ لأنه جاء يستأذن عمر في السفر والهجرة من المدينة. قال إذن أين تريد أن تذهب؟ قال إلى مصر. ها؟ أين تريد؟ قال مصر. قال فكتب عمر رضي الله تعالى عنه إلى صاحب مصر، والمراد بصاحب مصر يعني واليها، وكان في ذلك الوقت عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، أن يعطيه أرضا يأكلها. ومعنى يأكلها ليس معنى أنه يأكل طينها، وإنما المراد أنه يشتغل ويعمل ويفلح ويزرع ويأكل من إيه؟ من ثمرها ومن خراجها. قال الحديث رواه أحمد. قال وفي رواية أبي حمزة الصيرفي قال حدثني عمرو بن شعيب. الرواية الأولى كانت عن طريق ابن جريج، فكأن ابن جريج وأبي حمزة الصيرفي تابع بعضهم بعضا في هذه الرواية عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقد مر بنا أن هذا النوع من الروايات هو صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم صارخا يعني يصيح، فقال له ما لك؟ قال سيدي رآني أقبل جارية الله فجب مذاكيري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم علي بالرجل يعني جيء به. فطلب أي السيد فلم يقدر عليه، كأنه فر، لأنه جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خطب قال من خصى عبده خصيناه ومن جب عبده جببناه، يعني كأنه في أول الأمر أراد أن يقتص منهم، لأن في هذا نوع من الظلم والعدوان. لكن هذا الحكم نسخ لأنه لا تكافؤ بين العبد وبين الحر، ولأن السيد له سلطان على عبده وإن لم يبلغ هذا الحد، ولذلك جاء نسخ هذا الحكم وهو القصاص بأن إيه؟ بأن يعتق العبد ويصبح حرا في مقابل ما ارتكبه السيد من جرائم، أو ما ارتكبه السيد من تجاوزات ومن تعديات لعبده المملوك. واضح؟ قال فطلب فلم يقدر عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فأنت حر، أي فأعتق النبي صلى الله عليه وسلم هذا العبد. وعتق النبي صلى الله عليه وسلم لهذا العبد هو من باب الحكم ومن باب القضاء، لا من باب كون النبي صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فإنه من هذا الباب هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لكن حكمه بحرية هذا العبد مقابل هذا التجاوز الذي وقع من السيد هذا من باب القضاء، حكم قضائي، ولذلك هذا الحكم مستمر وباقي. لأننا لو قلنا أنه باعتباره عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا لا يكون هذا الحكم حكما نافذا في غير أو من غير النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هنا يفرق العلماء بين ما يسمونه بالفتوى وما يسمونه بالقضاء. ولذلك ألف بعضهم كابن جزي الكلبي كتابا فرق فيه وبين فيه أحكام النبي صلى الله عليه وسلم التي هي من قبيل القضاء، وبين الأحكام التي هي من قبيل الفتوى. فما كان من قبيل كون النبي عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا وكونه مفتن لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا هذه خاصة به وليس لغيره أن يقضي بها. وما كان من قبل كونه قاض وإمام وحاكم فهذه تكون أحكاما عامة تنفذ بعده إذا وجدت بين الناس. قال رواه أبو داود وابن ماجه، وزاد يعني ابن ماجه قال على من نصرتي، يعني القائل هنا هذا العبد الذي جب والذي اعتقه النبي عليه الصلاة والسلام، سأله طيب أنا إلى من أنتسب ومن هم موالي؟ قال على من نصرتي يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام تقول أرأيت إن استرقني مولاي، أرأيت أو تقول أرأيت إن استرقني مولاي، كأن العبارة المراد منها أن هذا الرجل يسأل يا رسول الله من ينصرني إذا جاء السيد مرة أخرى وأعادني إلى إيه؟ إلى الرق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل مؤمن أو مسلم، يعني نصرتك على كل مؤمن أو مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وشهد هذا الحكم فإنه سينصرك وسيمنعك من أن يعيدك سيدك إلى إيه؟ إلى الرق. قال وروي أن رجلا أقعد أمه، رجل أقعد أمة له في مقلى حار، ومعنى المقلى يعني المكان الذي يوضع فيه الزيت أو المكان الذي يوضع تحته النار ليقلى به، إن كان يعني يستخدم فيه الزيت حتى يبلغ درجة الغليان. وكأن هذه الأمة عملت وارتكبت إثما فأراد أن يعاقبها فعاقبها بهذا الفعل، ولا شك أن هذا الفعل فيه تجاوز عما أعطاه الله من الحق، فإن الله إنما أعطى السيد أن يقيم الحد على الأمة إذا وقع منها إيه؟ يعني حد. وأما إذا لم يبلغ درجة الحد فيكفيه أن يعزرها، والتعزير لا يستوجب الإحراق بالنار أو وضعها في مقلى أو غير ذلك. ولذلك قال فأحرق عجزها، ومعنى عجزها يعني إليتها ومقعدتها. قال فأعتقها عمر، أي فكان ذلك في زمن عمر، فعمر رضي الله عنه أجرى فيها حكم النبي عليه الصلاة والسلام حيث إنه حكم بحريتها وأعتقها من سيدها. قال وروي أن رجل نعم وأوجعه ضربا، أي وعاقب السيد بأن ضربه تعزيرا مقابل تجاوزه وحده وتعديه حده في تعزيره هذه الأمة. قال الحديث حكاه أحمد في رواية ابن منصور. أي من مسائله. وقال المنذري هك قال حكاه أحمد في رواية ابن منصور قال وكذلك أقول, أي وقال الإمام أحمد أنا بقول عمر رضي الله تعالى عنه أقول, فإن من عذب وإن من آذى عبده لدرجة أنه تجاوز به الحد فإنه يعاقب, وإن العبد يعتق. نعم. لا, لأنه فين سعيد بن منصور؟ سعيد بن منصور صاحب السنن؟ لا لا, سعيد بن منصور ليس من تلاميذ الإمام أحمد, ما أعرف, لكنه المراد به ابن منصور أحد تلاميذ أحمد. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله معلقا على هذه الأحاديث, قال حديث عمرو بن شعيب, يعني الأول الذي هو من رواية ابن جريج, سكت عنه أبو داود. وقال المنذري في إسناده عمرو بن شعيب, يعني عن أبيه عن جده, وقد تقدم فيه الخلاف, وعرفنا أن هذا الحديث كثير من أهل العلم يحكم عليه بالحسن, والذي يظهر لي والله أعلم أنه ما دام عرفنا أن السند متصل وأن الرواة ثقات, فيحكم على الحديث بالصحة إلا إذا ضعف من هو دون عمرو بن شعيب, فإن كان من دون عمرو بن شعيب فيه ضعف فعندئذ يحكم على الحديث, وإلا فإن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هي رواية الصحيفة الصادقة. قال وقد قدم اختلاف الأئمة في حديثه. قال وفي إسناده الحجاج بن أرطاد وهو ثقة لكنه مدلس, فإذا صرح بالتحديث زال التدليس وإلا فالتدليس باق. قال وبقية رجال أحمد ثقات, لأن الحديث أخرجه كما جاء في رواية أحمد. قال وأخرجه أيضا الطبراني, يعني في الكبير, هذا ما يتعلق بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وأما أثر عمر رضي الله تعالى عنه في أنه عاقب صاحب الأمة وحررها, قال أخرجه مالك في الموطأ بلفظ أن وليدة, والوليدة المراد بها الجارية, أتت عمر رضي الله تعالى عنه وقد ضربها سيدها بنار فأصابها بها فاعتقها عليه. فإما أن تكون القصة واحدة وإما أن تكون القصة متكررة. قال وأخرجه أيضا الحاكم في المستدرك, أي أثر عمر, وفي الباب, وهذا ما يتمم به الإمام الشوكاني ما يتعقب به المجد بن تيمية. قال وفي الباب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند مسلم وأبي داود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه. لكن قال وعن سويد ابن مقرن عند مسلم وأبي داود والترمذي قال كنا بني مقرن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, وكانوا ستة أو سبعة, ليس لنا إلا خادمة واحدة, فلطمها أحدنا. قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال اعتقوها. وفي رواية أنه قيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إن إنه لا خادم لبني مقرن غيرها، قال فليستخدموها فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها، يعني متى ما جاءهم ما يغنيهم يحررونها. فأمضى الحكمة وأمهلهم حتى يجدوا. قال وعن سمرة بن جندب أيوة في الباب عن سمرة بن جندب وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما ذكرهما ابن الأثير في الجامع. وماذا يريد بالجامع؟ ها؟ ايه؟ ما بسامع؟ احسنت، في كتابه جامع الأصول، هذا الذي جمع فيه أحاديث الكتب الستة، لكن بدلا من أن يدرج سنن ابن ماجه أبدله بموطأ الإمام مالك، فهذا كتاب جمع أحاديث البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والموطأ. ابن الأثير الجزري قال وذكرهما ابن الأثير في الجامع وبيض لهما، أي لم يحدد من الذي أخرجه، وكلاهما بلفظ من مثل بعبده عتق عليه. وعن أبي مسعود البدري أي في الباب عند مسلم وغيره، وفيه كنت أضرب غلاما بالصوت فسمعت من خلفي فسمعت صوتا من خلفي إلي، أو فسمعت صوتا من خلفي، يعني يردد ينادي، إلى أن قال فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول، يعني لأبي مسعود، إن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، إن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. وهذه المقالة فيها نوع من العتب ونوع من يعني المحاجة، كأنه يقول له لماذا تضربه، هو صحيح عبد لك لكن لا ينبغي لك أن تضربه، خاصة بهذا النوع من الضرب الذي هو الضرب المبرح، إن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. وفيه أيه وفي حديث أبي مسعود قلت يا رسول الله هو حر لوجه الله، فقال لو لم تفعل لنفعتك النار، أي لعذبك الله بالنار نتيجة ضربك لهذا العبد هذا الضرب المبرح. وهذا لا يعني أنه لا يجوز ضرب العبد، لكنه لا ينبغي أن يضرب العبد ضربا مبرحا كأن يستخدم في الضرب الصوت ونحو ذلك مما يترك أثرا في الجسد. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما خرج في حجة الوداع كان لأبي بكر رضي الله عنه ناقة وضع عليها الزاد وأعطاها لهذا لعبد من عبيده يتكفل بها زاده وزاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبينما هم في الطريق باعت الناقة وفقدها العبد وجاء بدونها، فسأله أبو بكر فين الزاد، قال ضاعت الناقة، فما كان منه إلا أن قام يضرب العبد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر ويضحك ويقول انظروا إلى رجل حاج كيف يضرب عبده، يعني ما استطاع أن يقول لأبي بكر يعني لا تضربه، لكن جاءه بأسلوب، هذا الأسلوب كان كفيلا بأن يترك أبا بكر العبد، فيقول انظروا رجل حاج أحرم بالحج ودخل في النسك ومع ذلك يضرب عبده. فقال يا رسول الله ما رأيت ماذا فعل؟ فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يضحك. فهذا دليل على أن العبد أن السيد لو ضرب العبد ضربا غير مبرح وضربه لمبرر ولموجب فإن هذا لا يعد من الظلم، وإنما الذي منعه الشرع وترتب عليه أنه إذا ضربه يعتق عليه إذا كان في الضرب أو إذا ترك الضرب مثلة أو إذا كان الضرب مبرحا أو إذا كان الضرب لغير سبب أو إذا كان الضرب لغير موجب. ولهذا قال لو لم تفعل للفحتك النار أو للمستك أو لمستك النار. قال والأحاديث تدل على أن المثلى من أسباب العتق، يعني الضرب الذي يترك أثر. وقد اختلف هل يقع العقد بمجردها أم لا، يعني بمجرد ما يضرب العبد يضرب السيد عبده ويترك مثلة في جسده بمجرد ذلك يعتق العبد أو لا بد من التلفظ بصيغة العتق ولا بد من قصد العبد قصد السيد بالعتق؟ هذا محل الخلاف. قال وقد اختلف هل يعتق العبد بمجردها أم لا. فحكى في البحر عن علي يعني ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه والهادي والمؤيد بالله والفريقين يعني من علماء الزيدية وآل البيت أنه لا يعتق بمجردها، يعني ليس الضرب هو السبب في العتق بل لا بد يعني يفرض على السيد أن يعتق بل يؤمر السيد بالعتق، فإن تمرد يعني امتنع فالحاكم يعني هو الذي يجري مراسيم العتق. وهذا يؤيده ما جاء في حديث الرجل العبد الذي جاء يشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام من أن سيده قطع مذاكيره فقال علي به ففتش وطلب فلم يقدر عليه فاعتقه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال مالك والليث يعني ابن سعد وداود يعني ابن علي الظاهري والأوزاعي بل يعتقوا بمجردها، أي مجرد وقوع الأذى وحصول الأذى على العبد يصيره حرا ولا يحتاج إلى قول سيد ولا رأي حاكم. قال وحكى في البحر أيضا عن الأكثر أن من مثل بعبد غيره لم يعتق، وفي هذه الحال يطلب منه أن يدفع أرش الجناية، يدفع أرش الجناية بالنسبة للعبد. قال وعن الأوزاعي أنه يعتق ويضمن القيمة. ويضمن القيمة للمالك. قال النووي في شرح مسلم عند الكلام على حديث سويد بن مقرن المتقدم أنه أجمع العلماء أن ذلك العتق ليس واجبا، كأنه يعني يرى أنه مستحب وإنما هو مندوب رجاء الكفارة، يعني تطلعا إلى الكفارة بمعنى العفو من الله تجاه الظلم الذي وقع فيه العبد، رجاء الكفارة وإزالة اسم اللطم. قال وذكر من أدلتهم يعني وذكر النووي من الأدلة التي استدل بها من قال بأن العتق ليس بواجب، وذكر من أدلتهم على عدم الوجوب إذنه صلى الله عليه وآله وسلم لهم أي لأبناء مقرن بأن يستخدموها يعني يجعلوها تخدمهم، لكن يقول ورد أي يعلق الشوكاني على هذا الدليل، يقول هذا الدليل مردود، ورد بأن إذنه صلى الله عليه وسلم لهم باستخدامها لا يدل على عدم الوجوب، بل الأمر قد أفاد الوجوب، والإذن بالاستخدام دل على كونه وجوبا متراخيا، يعني إلى أن يجدوا غيرها فيعتقوها إلى وقت الاستغناء عنها. ولهذا أمرهم عند الاستغناء بالتخلية لها. هذا ما رد به الإمام الشوكاني وغيره حملا للحديث على ظاهره، وهو أنه يجب على من تعدى على عبده أو جاريته أن يعتقه نتيجة ذلك التعدي. قال ونقل النووي أيضا عن القاضي عياض أنه أجمع العلماء على أنه لا يجب اعتاق بشيء مما يفعله المولى من مثل هذا الأمر الخفيف، يعني التأديب الخفيف الذي ليست فيه مثله، يعني اللطمة المذكورة في حديث سويد بن مقرن. قال واختلفوا فيما كثر من ذلك. قال واختلفوا فيما كثر من ذلك وشنع، يعني كثر وزاد. نقف عند هذا ولله، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.